بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى، وفي هذا اليوم سأتحدث عن اسم الله تعالى الحليم. هذا الاسم العظيم من أسماء الله تعالى الحسنى، والذي جاء ذكره في القرآن كثيرا، منها قول الله جل وعلا: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ويقول جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قل جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهذا الاسم تكرر في القرآن كثيرا، ومعناه أي الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم ومعاصيهم. ولا شك بأن هذا ظاهر في الخلق وفي العباد، وأن الله جل وعلا حليم. ومن آثار حلمه أنه لا يؤاخذ الناس بما كفروا في هذه الدنيا، وإنما يمهلهم ويغذيهم بالنعم ويعطيهم الفرص. يقول جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولذلك ربنا جل وعلا حليم سبحانه وعز، وهؤلاء الذين يعصونه ويبارونه بالمعاصي ومع ذلك يحلم عليهم وينظرهم ويؤجل عقوبتهم حتى يتوبوا وينيبوا ويرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة قال الله جل وعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني ابن آدم وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. ولذلك هذا الاسم العظيم من أسماء الله تعالى الحسنى، ويشتمل على حلم الله عز وجل على عباده، وأيضا على كرمه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعض العلماء في قول الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يقول: يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام رحمته وسعة حلمه ومغفرته، وأنه تعالى يمسك السماوات والأرض عن الزوال، فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق ولا عجزت قدرتهم وقواهم عنهما، ولكنه تعالى قضى أن يكون كما وجد ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار، وليعلموا من عظيم سلطانه وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم له إجلالا، وتعظيم مغفرته بإمهال المذنبين وعدم معالجته للعاصين، مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم، ولو أذن للأرض لابتلعتهم، ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه، إنه كان حليما غفورا. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وفي سنة نبيه، ويجعلنا وإياكم من المتدبرين لأسمائه الحسنى ولصفاته العلى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ السلام اللي قال أمس الأخ خميس فالشيخ سأل يقول عنده مرض، وأيضا يعني طلب منكم فالشيخ الدعاء، يقول قلة في الأكسجين، ويقول فالشيخ كيف أصوم لأن يقول أضع أو استعمل الأكسجين ودائما في أنفي البخار، هل الصيام صحيح؟
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يمن على أخينا بالشفاء العاجل، وأن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، إنه خير مسؤول. الأمر الثاني بالنسبة لوضع البخار في الأنف أو في الفم بالنسبة لمن يعاني مشاكل في الجهاز التنفسي، هذه لا تضر الصيام ولله الحمد والمنة، ما دام أنها لا تشتمل على أدوية تدخل إلى المعدة. أما إذا كان مجرد بخار فإنه ينتهي إلى منطقة الرئتين فقط. وأما إذا كان الأخ الفاضل يحتاج أن يتناول أدوية أو يتعاطى عقاقير مثلا معينة وصفها له الطبيب، فله الفطر ولله الحمد ويقضي بعد ذلك، لقول الله عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
واجه طول عمرك، أنا عادة أزكي برمضان برمضان الحين أنا والعيال وكذا، مثل واحد معنا من لها يعني بس مجون يعني يجون عليك هذا، وقال هل يعني يجوز أن نجمع ثلاثة تقريبا 40-50 مثلا نعطي لي
يعني فقير هذا الشخص أو
لا؟ ما فقير، هو يشتغل وكذا لكن صاد عليه الديون وكذا، وتبلن أبواب والبر، والحين يتورط فيها بنوك ودنيا وكذا، قلنا يمكن نجمع زكاة ونعطيه من الزكاة.
وهذا الشخص مسلم؟
مسلم، هي منه من هلنا من هلنا هي
إن شاء الله،
ما بعيد عنا
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك. نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل.
الله يحييك أستاذي فاضل. أنا عندي قطع رحم، أعترف إني قطع رحم، عندي أخ وعندي أخ بس آذوني. أول شيء عندي أخ دفن أمي الله يرحمها لما توفت قبل لا أشوفها، وأنا المسافة اللي كنت رايح أقطعها كان يمكن إنه قال إكرام الميت دفن، هذه وحدة. ثانيا آذوني في أولادي، آذوني في زوجتي، آذوني في حتى أنهم يعني قطعوا ساعاتي من الحياة بصراحة بيني وبينك، لدرجة أني أنا هم الآن يتواصلوا عندي بس أنا زعلان عليهم، وأنا أعتبر أن هذا طبعا من الكبائر قطع الرحم، لكن أنا تعبت نفسيتي تعبت، وبصراحة خلوني حتى أطلق الحرمة، يعني شوف لأي درجة وصلوني. فشو رأيك يا شيخ بالله علي في الموضوع هذا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله النصيحة، الله يحفظك. أخ حميد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ حميد.
يا شيخ والي ما حكم اللهم بلغنا رمضان، قول اللهم بلغنا رمضان، هذا هو السؤال.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ حميد، حياك الله. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ عمر بالأمس، فضل الشيخ سأل يقول إذا نودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يقول هل كل الأعمال نتركها بعد الأذان أو فقط البيع؟
الحمد لله. بالنسبة لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذه الآية الكريمة فيها أمر المؤمنين إذا سمعوا النداء الثاني لصلاة الجمعة، وهو الذي يقف فيه أو يجلس فيه الخطيب على المنبر، أن يتركوا كل ما بأيديهم من الأعمال وأن يسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى صلاة الجمعة. ولا يجوز للإنسان أن يباشر عملا بعد سماعه النداء الثاني الذي يجلس فيه الخطيب على المنبر، ينتظر انتهاء المؤذن حتى يقوم فيخطب خطبة الجمعة. والتنصيص هنا على البيع والشراء، لأن غالب الناس ينشغلون عن الصلاة بالبيع والشراء، ولذلك نص جماهير أهل العلم على بطلان العقد بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، وهذا ينسحب على جميع الوظائف والأعمال. فالإنسان الذي يسمع النداء الثاني يجب عليه أن يسعى إلى صلاة الجمعة.
جزاك الله خير فصيح. سؤال عبد الله يقول: هل يجوز أن أجمع زكاتي وزكاة أبنائي ونعطيها لأحد يقول الأرحام، لكن يقول عليه ديون كثيرة؟
الحمد لله. بالنسبة للزكاة يستحقها أحد الأصناف الثمانية الوارد ذكرهم في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ومن جملة هؤلاء كما هو ظاهر في هذه الآية الكريمة الغارمين. والغارم إما أن يكون لحق غيره، إما أن يكون لحق نفسه أو لحظ غيره. والغارم الذي يستحق الأخذ من الزكاة إذا كانت غرامته، يعني دينه وقرضه، بحق وليس بباطل، وأيضا يكون عاجزا عن السداد. ولذلك أخي الفاضل، إذا أردت أن تجمع زكاتك وزكاة أولادك وتعطيها لهذا القريب الغارم، فلا بد أن تنظر في هذين الشرطين. الشرط الأول أن لا يكون القرض بباطل، وإنما يكون بحق، يعني أخذه لأمور مباحة. والثاني أن يكون عاجزا عن سداده، فليس كل غارم يعطى من الزكاة، وإنما يعجز عن السداد، ليس عنده القدرة على السداد فتعطيه من الزكاة.
جزاك الله خير فصيح. الأخ عبد الله يقول: أنا قاطع لرحمي، والسبب في ذلك يقول أن أخي وأختي آذوني كثيرا وقطع، يقول سعادتي في الحياة، واضطروني حتى يقول طلقت زوجتي، فيقول بسببهم أنا أقطعهم.
الحمد لله. أولا، لا شك بأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، فالله جل وعلا يقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. ولا شك بأن هذه الآية فيها الأمر بصلة الرحم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قطيعة الرحم، قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. والله تعالى قبل ذلك يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والإجماع منعقد على حرمة قطيعة الرحم ابتداء، فلا يجوز للإنسان أن يقطع رحمه. وجاءت نصوص كثيرة تشير إلى خطورة قطيعة الرحم، وبين الله تعالى الرحم في آيات كثيرة. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى أول ما خلق الرحم قامت، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله تعالى لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ الأمر الآخر بالنسبة للإنسان، إذا حصل بينه وبين أحد أرحامه أو بينه وبين أرحامه مشكلة أو قضية معينة، لا يذهب إلى قطيعة الرحم كأول خيار له أو أول خطوة يخطوها، وإنما هذه يجب عليه أن يغيب عنه مسألة خيار قطيعة الرحم، وإنما هناك خطوات كثيرة وهناك طرق متعددة، العتاب مثلا، الزعل اليسير مثلا على أن لا يتجاوز الأيام التي حددتها الشريعة، أما أن يذهب مباشرة إلى قطيعة الرحم لا شك بأن هذا خطأ. بالنسبة لحالة الأخ الفاضل السائل، يعني ذكر حقيقة مآسي بأن لديه إخوة، والعهد على ما ذكر، طبعا العهد على ما ذكر بأنه تسبب في أذيته وشقاوته وتسبب في طلاق امرأته. طيب ما هو السبب؟ ما الذي دفعهم؟ فإذا كان والله هناك يعني إشكالات معينة، هناك عندهم ما يسوغ، لابد من الاستفسار منهم. أما إذا كان مجرد حسد لأخيهم أو مجرد غيرة غير مشروعة وتجاوزوا فيها الحد الشرعي، فلا شك بأن هؤلاء واقعون فيه إثم عظيم وذنب كبير، نسأل الله العافية والسلامة، وهم الذين تسببوا بقطيعة الرحم بمثل هذه الصورة الفجة الفظيعة الخطيرة، نسأل الله العافية. ولذلك الواجب على هؤلاء الإخوة والأخوات أن يتركوا مثل هذه الأعمال التي تسببت في بقطيعة الرحم، وأن يعتذروا لأخيهم وأن يتوبوا إلى الله قبل ذلك، لأن ذنبهم مع الله قبل أن يكون خطأهم مع أخيهم، ويستغفر الله عز وجل ويحاول أن يصلح من هدم، وأن يعيد المياه إلى مجاريها، خاصة في مسألة تطليق الزوجة بغير وجه حق. وبالنسبة لك يا أخي الفاضل أنت مظلوم، لكن أنصحك بأن لا تتعامل معهم من بنفس أخطائهم، وإنما تحرص على إبقاء يعني حبل صلة الرحم ممدود، وأن تؤدي الحق العام لهم من السلام، من التهنئة في المناسبات الشرعية كالعيدين، من المشاركة في الأفراح والأتراح، ولك أن تجعل مسافة معينة ما داموا أنهم يعني متواصلين في أذيتك، لكن أن تقطع قطيعة كاملة فأنا لا أنصحك بهذا، حتى لا ترتكب الخطأ الذي ارتكبوه معك. ووثق صلتك بربك، فمن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ومن كان قريبا إلى الله أذهب الله عنه الوحش بإذنه سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ أحمد فصيخ يسأل عن دعاء اللهم بلغنا رمضان.
الحمد لله. بالنسبة لهذا الدعاء وهو اللهم بلغنا رمضان، لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ليس له أصل، ولكن هذا لا يمنع بأن يدعو العبد ربه جل وعلا بأن يبلغه شهر رمضان ليصومه وليقوم ليلة. فإن بعض السلف كان يدعو الله جل وعلا أن يبلغه رمضان، وذلك قبل دخول رمضان بستة أشهر، ويدعون الله جل وعلا بعد الانتهاء من رمضان أن يتقبل الله عز وجل منهم الصيام والقيام. ولكن أهم شيء أن لا ينسب مثل هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسلم الواجب عليه أن يتحرى صحة الأحاديث، وأن يبتعد عن الضعيف والموضوع، لأن في الصحيح غنية ولله الحمد والمنه. وقد جعل الله جل وعلا شهر رمضان، جعل الله جل وعلا صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، ولا شك بأن هذا الشهر العظيم فيه من الفضائل والمزايا والخصائص الشيء المعروف عند أهل الإسلام.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول لزوجتي تقوم بالتبرع عن طريق الرسالة النصية، ويقول أنا أدفع الفاتورة، فلمن الأجر؟
الحمد لله. بالنسبة للأجر لمن دفع المال، الأجر لمن دفع المال، إلا أن تكون قد تبرعت لها. فإذا كنت قد تبرعت لها ابتداء وقلت لها تبرعي وأنا سأدفع عنك الفاتورة فيكون الأجر لها ولك أجر المعاونة على الخير وعلى البر والتقوى. كذلك العكس، إذا لم ترضى بهذا وهي عانتك على هذا فلك أجر الصدقة ولها أجر الإعانة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الاستماع لهذا البرنامج فيه أجر، وهل أكون يقول ممن تحفهم الملائكة؟
الحمد لله. أولا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية في بيت، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الأمر الثاني أن طلب العلم وحضور مجالس الذكر وحلق العلم هذا مما دعت إليه الشريعة. الله جل وعلا ذكر عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، قال تعالى: وقل رب زدني علما. والأمر الآخر أن العلم يرفع، العلم الشرعي يرفع الإنسان ولله الحمد. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأيضا فرق بين من يعلم وبين من لا يعلم، قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وليس بالضرورة أن شهود مجالس الذكر يكون بالحضور الجسدي، فمن تيسير الله ومن نعمته على خلقه وعباده هذه التقانات وهذه الوسائل التي وسعت دائرة نشر العلم ونشر المعرفة ولله الحمد والمنة. فاحتساب الإنسان الأجر في الاستماع إلى مثل هذا البرنامج أو غيره من البرامج الشرعية المعتدلة ولله الحمد والمنة، لا شك بأنه يكون ممن حضر مجالس العلم ويرجى له الأجر والثواب بحول الله.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم شيخ الحافظ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل. الله يعافيك.
السلام على فضيلة الشيخ الدكتور عزيز،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يخليك يا رب. شيخ الحافظ، سؤالي بالنسبة للعقيقة لو سمحت، اللي بعثته أنا العقيقة للأنثى تكون ذبيحة وللذكر ذبيحتين، فبالنسبة للموضوع للذكر هل يجب أن نكون الذبيحة بنفس الوقت، يعني أن الذبيحتين ممكن أن نفصلهم ولا لازم يكونوا بنفس التوقيت؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله،
حياك
الله فيك. مكالمة أخرى. نعم، يفضل شيخ سؤال أبو عبد الله بالنسبة، يقول للعقيقة إذا كان المولود ذكر يقول يذبح ذبيحتين، فيقول هل يجب أن تكون في نفس الوقت نفس الذبيحتين في نفس اليوم؟
الحمد لله، لا شك بأن الأفضل والأكمل والأحسن أن تذبحان في اليوم السابع من أيام الولادة، فإن لم يستطع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يستطع ففي اليوم الواحد والعشرين، ثم بعد ذلك يذهب وقت الأفضلية والأكملية بالنسبة لموعد أو لوقت ذبح العقيقة. ولا يشترط أن يذبحهما جميعا، فإن لم يستطع إلا شراء واحدة اشترى واحدة وذبحها، ثم متى ما أن استطاع على ثمن الأخرى اشتراها ولو بعد حين. لكن إذا كان مقتدرا ولديه الاستطاعة المالية على شراء ذبيحتين يذبحهما عن المولود شكرا لله عز وجل على ما وهب ومنح وأعطى من هذه النسمة، فهذا لا شك بأنه هو الأفضل.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخ أحمد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد،
أنا قبل شوية اتصلت شيخ.
نعم.
أنا قلت اللهم بلغنا رمضان. أنا ما سمعت الجواب.
إن شاء الله نعيد الإجابة مرة أخرى.
إن شاء الله شيخ، السلام عليكم.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ حميد، تسمع إن شاء الله الإجابة. وإبراهيم تفضل.
وعليكم السلام شيخ، كيف حالك؟
الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.
الله يبارك فيك. عندي سؤال لو سمحت، أنا ما أخذ من واحد مبلغ 50,000 وشهريا أنا أرد المبلغ، يعني مبلغ أقساط يعني شهرين بألف درهم.
نعم.
الحين بخصوص الزكاة، هل هو يطلع ولا أنا أطلع؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أبو إبراهيم.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك. فضل الشيخ سؤال الأخ أحمد، كان فضل الشيخ لم يسمع الإجابة في الدعاء بي اللهم بلغنا رمضان.
الحمد لله، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء بمثل هذه الصيغة التي ذكرها الأخ السائل، اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين. ولا شك بأن هذا الدعاء فيه محاذير شرعية كثيرة، فعلى الناس أن يتجنبوا مثل هذه الأدعية، وكذلك دعاء اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان، هذا الحديث فيه منكر من جهة الإسناد، ولذلك لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الدعاء بأن يبلغ الله جل وعلا الإنسان رمضان. ولكن هذا لا يمنع أن الإنسان يدعو الله عز وجل يقول اللهم بلغني رمضان، اللهم وفقني لصيامه، اللهم يا رب أطل عمري حتى أدرك رمضان، هذا لا بأس به. لكن الإشكال هو أن ينسب هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الكذب عليه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. ولذلك يتنبه المسلم ويراجع أهل العلم، وأنا أشكر الأخ السائل الذي سأل، لأن من المهم أن يراجع الإنسان أهل العلم في السؤال عن صحة هذه الأحاديث التي أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة نشرها وتوسيع دائرة نشرها، من دون التثبت والتأكد من صحة إسنادها. ولكن الحمد لله يجوز للإنسان أن يدعو ويقول يا رب بلغني رمضان، اللهم أطل عمري حتى أدرك رمضان، ويدعو الله بعد رمضان بأن يتقبل الله منه أيضا الصيام والقيام، هذا كله من الأدعية العامة، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو عمر.
والله أنا عندي سؤال، سألت أمس عن موضوع صلاة الجمعة، إذا نودي لصلاة الجمعة فالموظف الوظيفة هل يستمر في العمل أم ينقطع عن العمل حتى الصلاة؟
عجبنا في بداية اللقاء، لكن إن شاء الله نعيد الإجابة أبو عمر.
وسؤال ثاني لو سمحت.
نعم.
طفل عمره 11 سنة إذا كان يلعب في الحديقة وصار وقت العشاء، فنحن عادة من يروح يصلي فهي أحيانا يتململ، فهل يعني هل يجوز أن يؤخر الصلاة مثلا حتى التاسعة أو العاشرة ويصلي فيما بعد، أم يجب أن يصلي مع الإمام؟
إن شاء الله. حياك الله خير أبو عمر، حياك الله، تسمع إن شاء الله الرد. نفصل السؤال بإبراهيم، يقول أخذت مبلغ 50,000 ويقول أرجع هذا الدين مقسط أقساط شهرية 1,000 درهم في كل شهر، من يزكي هذا الدين؟
الحمد لله، الذي يزكي هذا الدين صاحب المال هو الذي يزكي، أما أنت فلا تزكي إلا إذا أدخلته في تجارة، بحيث أن هذا المبلغ استثمرته في تجارة فإنك تزكيه، أما إذا اقترضت لسداد دين أو لمثلا قضاء ضروريات أو حاجيات فلا تجب عليك الزكاة، وإنما الزكاة على صاحب المال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو عمر. وأجبنا فضيلة الشيخ على سؤاله، يا أيها الذين آمنوا، قل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يقول هل هذا خاص بالبيع فقط أو يشمل جميع الأعمال؟
الحمد لله، نعم سبق الإجابة عليه وقلنا بأن هذا عام، لكن التنصيص على البيع لأن غالب الناس أنهم ينشغلون في الأسواق في البيع والشراء ويعقدون العقود، ولذلك جاء التنبيه على ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول طفل عمره 11 سنة ويلعب ويقول أقيمة الصلاة صلاة العشاء، هل يجوز أن نترك أو معنى هذه المكالمة؟ نعم نعم. فيصل تفضل.
السلام عليكم الطيبين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل، الله يبارك فيك.
أنت والشيخ جزاكم ليلة الجمعة الله يأجركم إذا حسناتكم.
آمين.
أشكر شيخ. سؤالي شيخ، سلام عليك شيخ وايد.
الله يحييك أبو فيصل.
والله ندعي لك وننشد عنك يا شيخ دائما في البيت والأسرة كلهم، جزاك الله خير. الله يغفر لوالدك شيخ، جزاك الله خير. شيخي سؤالي، أنا الحين أنا وغيري نقعد أحيانا في المطعم ناكل وفي البيت على الطاولة ولابس واحد جوتي ونعال، هل هاي الشيخ يجوز؟ يعني واحد يأكل نعمة الله وأحيانا تنسى وأحيانا عندك عزيمة بيكون أنت ناس تفسخ اللي لابسنه، فهل يجوز شيخي في هالشيء هذا تأكل نعمة وأنت لابس جوتي؟ وما أدري والله، جزاكم الله خير ومشكورين ويعطيكم صحة والعافية.
جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك فيصل يبارك فيك، تسمع ان شاء الله اجابه، حياك الله. سؤال بعمر فصيح، اقول الطفل عمره 11 سنه يلعب وقيمه صلاه العشاء، هل يجوز ان نتركه ويؤخر صلاه العشاء الى الساعه 9 مثلا؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فبالنسبة لمن بلغ 10 سنوات فأكثر يؤمر بالصلاة، يؤمر بالصلاة. فما ذكره الأخ السائل من بلوغ الولد 11 سنة إذن يجب عليه ولا يترك للعب، وإنما يقال له صلي ثم أكمل اللعب، لأن إذا اعتاد على اللعب تهاون في الصلاة بمثل هذه الطريقة، فيجب أن يعود على الصلاة ويعظم شأن الصلاة في صدر هذا الولد، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع.
جزاك الله خير شيخ أبو فيصل. يقول حكم الأكل وهو يلبس، يقول الحذاء والجوتي.
الحمد لله، يعني الأصل الجواز، إذا كان مثلا بيده شيء يأكل وهو يريد أن يلبس حذاءه مستعجل مثلا، لا حرج في ذلك، ليس له علاقة بامتهان الطعام، لا حرج في ذلك. أهم شيء أن يعني يجلس حين الأكل ويلبس حذاءه، لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. نعم. يقول هل يغني أن نحضر، يقول على مواقع التواصل الدروس العلمية، وهل في ذلك غنية وكفاية عن الحضور مثلا يقول في مجلس العلم؟
الحمد لله، هو الأصل الحضور الجسدي لحلق الذكر ولدروس العلم، هذا هو الأصل. فإن لم يتمكن الإنسان وذلك لبعد المسافة أو للانشغال، أو مثلا المرأة ليس لديها من يذهب بها مثلا، فإن الحضور من خلال هذه الوسائل وهذا النقل المباشر لا شك بأنه من حضور مجالس العلم، ويؤجر الإنسان على ذلك، والأجر على قدر النية وعلى قدر المشقة التي يعاني منها الإنسان. ولذلك الحضور، حضور مجالس العلم عبر هذه التقنات، لا شك أنه من جملة الحضور، و يسأل العبد ربه جل وعلا بأن يجعله ممن يسلك هذا الطريق، وأن يكتب له أجر طلاب العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل في الصلاة بعد الفاتحة قرأت، يقول بعض الآيات، هل نقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل هذه الآيات؟
الحمد لله، أولا البسملة آية بالإجماع من سورة النمل، واختلف العلماء في بقية السور، هل هي آية من هذه، من هل هي آية من كل سورة أم لا. أقوال لأهل العلم، منهم من لم يجعلها آية مطلقا إلا في سورة النمل، ومنهم من قال بأنها آية في كل سورة ومن جملة ذلك سورة الفاتحة. والقول الراجح أن البسملة إنما هي آية مستقلة نزلت الفصل بين السور، ولذلك إذا قرأ الإنسان الفاتحة من السنة أن يبسمل، يستعيد أولا ثم يبسمل، وإذا قرأ ما زاد عن الفاتحة فإذا كان من بداية السورة فالسنة أن يبسمل، السنة أن يقول بسم الله. أما إذا كان من وسط السورة أو من آخر السورة فلا حاجة إلى البسملة، والاستعاذة في أول الصلاة في الركعة الأولى هي عن القراءة في جميع الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ عن الترديد خلف أذان الإذاعة. يقول فضيلة الشيخ الآن الأذان في الإذاعة ليس مباشر إنما مسجل، هل يعتمد على الإذاعة للاستماع للأذان ويردد خلف المؤذن؟
الحمد لله، بالنسبة للأذان المسجل في الإذاعة أو في التلفاز هو ليس أذان حقيقي، وإنما هو حكاية أذان، فلا يعتبر أذانا حقيقيا، وإنما هو حكاية أذان لأنه مسجل، ولذلك لا يردد خلف الأذان المسجل الذي هو حكاية أذان. أما الأذان الحقيقي الذي يرفعه المؤذن أو الذي ينقل مباشرة من خلال التلفاز أو الإذاعة فنعم يردد خلفه ويأتي بالدعاء بعد ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سأخرج من كلباء إلى الشارقة والآن يقول وقت المغرب، هل يجوز أن أجمع صلاة المغرب مع العشاء قبل ركوب السيارة؟
الحمد لله لا يجوز للإنسان الذي عزم على السفر أن يترخص برخص السفر في مدينته أو في بيته، وإنما يترخص بعدما يشرع في السفر ويتجاوز عامر بنيان مدينته، فكونك في مدينتك لا يجوز لك أن تقصر وأن تجمع حتى تجعل عامر البنيان وراء ظهرك، ثم بعد ذلك تبدأ بالترخص برخص السفر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.